الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنزل القرآن المبين وجعله كتاب هداية للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المنزل عليه القرآن الكريم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحياكم الله في هذه الدورة المختصرة بين يدي شهر رمضان في سفر مبارك من أسفار مؤلفات العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو المسمى بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. والواجب على المسلم أن يتعلم المراد من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يمكن ذلك إلا بثلاثة أمور رئيسة. الأمر الأول العلم باللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، وكلما ازداد الإنسان علما بهذه اللغة وهي العربية، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإنه يزداد علما به وفهما لمعانيه وإدراكا لأسراره. الأمر الثاني أن يكون على علم ودراية بأسباب النزول، فإن هذا باب عظيم يجعل الإنسان يدرك المراد من الآية والآيات، فلا يخطئ في التنزيل بل يعرف المتشابه من الواقعات فينزل هذه الآيات على تلكم الواقعات. ولهذا لما قصر أفهام بعض اللغويين عن سبب النزول وعن عدم الالتفات إلى زمن النزول حصل منهم الخلل وزال عنهم العلم المطلوب في مثل هذه الآيات التي أخطأوا فيها. الأمر الثالث وهو أمر مهم أن ننظر إلى تفاسير من سلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في التفسير، فإنهم أعلموا بالتنزيل لعلو كعبهم في اللغة ولشمول علمهم بزمن النزول، ولهذا نعلم علم اليقين أن من لا يبالي بتفسير سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنه يقع في أشياء وفي زلل، ليس فقط في باب الأسماء والصفات ولا في باب الإيمان ولا في باب الرسل ولا في باب الأخلاق، بل حتى في باب الفقه. وكلما كان الإنسان ألصق بفهم السلف كلما كان علمه أدق في كتاب الله تعالى. والمتتبع لعلم اللغة التي بها نزل القرآن والمحيط الذي نزل فيه القرآن وكلام السلف يستنبط قواعد عظيمة، هذه القواعد هي التي تكون فيها دربة الطالب في فهم معاني كتاب الله عز وجل.
وهذه القواعد منثورة في كتب علماء اللغة، لا سيما في بيان معاني الحروف، وفي كتب الأصوليين، وفي كتب مقدمات التفاسير السلفية. ما من تفسير سلفي إلا وتجد فيه أو في مقدمته قواعد عظيمة في التفسير، ابتداء من الكلمات المنثورة لابن عباس كقوله: كل ما قال الله فيه وما أدراك فقد أعلمه، وكل ما قال فيه وما يدريك فلم يعلمه. ثم مقدمة تفسير ابن جرير، ثم مقدمة تفسير ابن كثير إلى آخر. ولقد أجاد الشيخ السعدي رحمه الله وأفاد، حيث جمع هذه القواعد المتعلقة بتفسير القرآن في موضع واحد، وهي قواعد عظيمة إن شاء الله تبارك وتعالى تعيننا وتدربنا على فهم كتاب الله تعالى. ومن عمل لنفسه جدولا في كتابة هذه القواعد، ثم كلما قرأ آية أنزلها على هذه القواعد، تكون الحصيلة عنده فوائد عظيمة، تكون الحصيلة عنده فوائد عظيمة واستنباطات جليلة لا يصل إليها من يهمل هذه القواعد. فنبدأ على بركة الله، وهذه المقدمة هي بالنسبة لنا كالمقدمة لتفاسير المفسرين، حيث إننا إن شاء الله بعون الله وتوفيقه في رمضان من أول يوم فيه إلى 20 منه نقرأ تفسير الجلالين إن شاء الله عز وجل ونختم. ويمكن لمن حفظ أو فهم هذه القواعد أن يطبقها أثناء قراءتنا لتفسير الجلالين أيضا. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والفهم والعلم والرشاد. ربنا زدنا علما وآتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وعلى بركة الله نبدأ قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الحسان: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده، ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل.
آمين. حقيقة إخباره عن هذا السفر المبارك في هذه الأسطر المختصرة هو من باب التواضع، وإلا فإن هذه القواعد أمرها أجل وأكثر مما ذكر رحمه الله، لا سيما من أخذها ودرب نفسه على تطبيقها. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات.
حقيقة أن من أفنى عمره متأملا في كتاب الله مع شيء مما ذكرنا من الأمور الثلاثة، مع نية صالحة في طلب الهداية، يجد شيئا لا يكاد يوصف من انشراحة الصدر وسلامة النفس وراحة البال وقوة البصيرة والتبصر وغير ذلك. فنسأل الله جل وعلا أن يستخدمنا في طاعته وأن يجعلنا من المتأملين في آياته وكتابه. كم يضيع الناس أعمارهم وساعات عمرهم ولحظات حياتهم في هذه الوسائل الحديثة التي تسمى بالتواصل، وهي وسائل التي يسمونها تواصل وأنا أسميها وسائل الانقطاع عن الأهل وعن الحقوق وعن الواجبات، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه.
القواعد جمع قاعدة، وهي الأمر المستمر الذي يستنبط منه الحكم لأنه على منوال واحد. والقواعد التي هي الأصول منقسمة إلى قسمين: قواعد كلية لا استثناء فيها، وقواعد أغلبية فيها بعض الاستثناءات. ثم هذه القواعد أيضا منقسمة إلى قسمين: قواعد هي على بابها لأنها تدخل في جميع أبواب التفسير، وضوابط، والضوابط جمع ضابط، والضابط ما يدخل في بعض الأبواب دون الكل. وأول من فرق بين القواعد والضوابط هم علماء قواعد الفقه، فإنهم يفرقون بين القاعدة وبين الضابط بأن القاعدة تنطبق كلياتها على أكثر الأبواب، وأما الضابط فإن كليتها مختصرة على باب أو بابين. ثم هذه القواعد إذا نظرنا إليها من حيث الاستخدام فهي إما أن تكون لغوية، وإما أن تكون أصولية، وإما أن تكون سلفية مستنبطة من عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولنشرع الآن في هذه القواعد ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الفقه فيها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير. كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها.
وأتوا البيوت من أبوابه هي قاعدة كما ستأتي معنا إن شاء الله. والعوام يقولون لا بد أنك تعرف من وين تأكل الكتف. هذا المعنى العامي مصداقه في القرآن: وأتوا البيوت من أبوابها، أي لا بد أن تعرف كيف تلج الدار. إذا عرفت كيف تلج الدار فإنك ستدخل بسلام وتستفيد من هذا الباب الذي دخلت منه إلى هذه الدار. وأما من لم يعرف كيف يدخل الدار فربما أراد الدخول وإذا بالناس يظنونه لصا، وهذا موجود في من لم يضبط القواعد في التفسير ويتلصص على المفسرين فيأتي بما لم يأتي به الأوائل، وهذا من عجائب الناس لأنهم لم يأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
قال رحمه الله: فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه.
من طبق هذه القاعدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لم يكن أن يلتفت إلى ما سواه، لم يمكنه أن يلتفت إلى ما سواه لعلمه بأن هذا القرآن يهدي على الإطلاق للتي هي أقوم. فما من أمر ديني وما من أمر شرعي إلا والقرآن قد أشار إليه وصرح به. وحتى ما ليس له ذكر في القرآن وإنما هو مذكور في السنة فالقرآن قد أشار إليه بقوله: وأطيعوا الرسول، وبقوله: وما أتاكم الرسول، وبقوله: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. والسنة شافية كافية لمن أراد الفلاح والنجاح. والواجب على المسلم أن يعتقد أن هذا القرآن فيه صلاح الدنيا والآخرة، وما من أمر نتنازع فيه إلا وفي القرآن والسنة جوابه وشفاؤه ودواؤه. نعم.
قال رحمه الله: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب.
يعني مثال على هذا أن بعض علماء الغرب بحثوا أعوام وسنين كيف أن هذه الأبحر تلتقي ولا تتمازج، ثم جاءوا إلى بعض علماء المسلمين فقرأوا ما كتبوه وما تعبوا في الوصول إليه أن هناك شيء من الحواجز، وما من ماء عذب يختلط بماء البحر إلا ويكتسب خصائصه، والعكس بالعكس. والمسلم المهتدي بكتاب الله لا يحتاج إلى كثير عون ليعلم ذلك، لأنه يعلم قوله تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. فهذا الرجل أو هؤلاء الرجال أتعبوا أنفسهم سنين لكي يصلوا إلى ما هو مزبور في الكتاب المبين يعلمه المبتدئون من طلاب علم المسلمين. فهذا أعظم دليل أن معرفة علم التفسير يختصر الطرق على المسلمين في كثير من العلوم. نعم.
قال: ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها.
هذا لابد أن الإنسان يتيقن من هذا الأمر: القرآن فيه تبيان كل شيء، كفيل بجميع المصالح. ما يحتاج تعمل عقلك، اعمل عقلك في النص ما هو خارج النص. يعني مثلا لو جاءنا إنسان وقال: والله الحاكم الفلاني يظلم الناس ويفعل ويفعل ويفعل، ما جوابه؟ الآن ننظر إلى حال المسلمين، هل لهم قوة إلى إزالة هذا الكافر إن كان كافرا أو لا؟ إذا لم يكن لهم قوة فهو يقرأ القرآن، كيف كان يتعامل الأنبياء والمرسلون مع الطغاة والجبابرة والكفرة؟ والله يقول إنه فيه من الظلم ما لا يحتمل. لو كان يقرأ القرآن بتأمل يجد أن ظلم فرعون ما كان له مثيل ولن يكون له مثيل، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، لا مو بس هكذا، وإنا فوقهم قاهرون، أي مذلون لهم. ومع ذلك موسى قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. هذا هو الدواء وهو الشفاء. إذن لابد للمسلم أن يعتقد، أن يعلم علم اليقين، أن القرآن فيه تبيان كل شيء وكفيل بجميع المصالح، كما قال ابن عباس: القرآن فيه كل شيء ولكن قصرت عنها الأفهام.
قال: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قال: وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم. فمتى راعيت القاعدة السابقة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها، فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها. والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر لكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص، فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه ونزهه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل الخير والفلاح، والجهل بذلك أصل الشر والجفاء، فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة.
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، هي قاعدة عظيمة ونافعة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا يأتي أحد ويقول هذه نزلت في حق فلان، لا، هذه الآية في حق كل فاسق، وإن كان فلانا هو المراد بعينه حين نزولها. قوله جل وعلا: ويل للمطففين. ما يأتي إنسان ويقول إن خصوص سبب النزول أنها نزلت في أناس من أهل المدينة كانوا يطففون المكاييل، بل يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هنا لابد أن ننتبه إلى أمرين: الأول أن لما نقول عبرة بعموم الألفاظ أن نتأكد عموميتها أولا، لأنها قد تكون خاصة لا تحتمل العموم، وثانيا أن ننزلها على الواقعة التي من أجلها نزلت، أن ننزلها للواقعة التي من أجلها نزلت أو للواقعة التي شابهت الواقعة التي من أجلها نزلت. فإن قال قائل: ويل للمطففين، نزلت في من يطففون المكاييل والموازين، هل يشمل العموم في من يريد حقه كاملا ولا يعطي حق الآخرين كاملا؟ الجواب نعم، يدخل في عموم ويل للمطففين، لأن ذاك الرجل الذي لأجله نزل القرآن كان يأخذ حقه وزيادة ويعطي حق الناس ناقصا، فنزلت ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينبغي أنك حينما تقول العبرة بعموم اللفظ أن تتأكد أن قطع العموم عما قبلها وعما بعدها لا يفسد المعنى. أما إذا كان يفسد المعنى فلا يجوز أن تقول العبرة بعموم اللفظ. مثلا قوله تعالى في إبطال العمل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الآن نفهم أنه لا يجوز لمسلم أن يبطل صدقته بالمن والأذى. طيب لو أن الإنسان كان ليس عنده صدقة وإنما عمل خيرا وليس مالا، فهل له أن يبطلها بالمن والأذى؟ الجواب لا، لأن قوله لا تبطلوا صدقاتكم هنا قيد الصدقات ورد لسبب الورود، وإلا المقصود لا تبطلوا أعمالكم كلها بالمن والأذى. ومثل هذا قوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. هذه الآية سياقها يدل على أن الردة مبطلة للعمل، وأن مشاقة الله ورسوله مبطلة للعمل، فيستدل بعمومها بعض الفقهاء بأن الإنسان إذا شرع في العبادة ليس له أن يبطلها. نقول هذا العموم الاستدلال به صحيح، لكن بشرط أن لا يكون معارضا بما هو أصرح. فلا تبطلوا أعمالكم إذا كان المراد إذا صام الإنسان ليس له أن يفطر لعموم لا تبطلوا أعمالكم، نقول لا، هذا الفهم من العموم قطعته عن سبب الورود، وهو أن الآية وردت في الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصائم النافل أنه أمير نفسه، أنه أمير نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يوضح ذلك ويبينه وينهج طريقه القاعدة الثالثة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. قال: وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. قال: فمثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والقنوت والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل صاحب وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل لصاحبها ما رتب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا ما استثنى الله بقوله: إلا المصلين، إلى آخرها. كما أن قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية وأمثال ذلك كثير.
هذه القاعدة، وهي أن أسماء الأوصاف وهي اسم الفاعل، اسم المفعول، والمصدر، والصفة المشبهة، هذه الأسماء التي تسمى بأسماء الأوصاف إذا دخل عليها الألف واللام فهي تفيد الاستغراق، فهي تفيد الاستغراق. مسلم هذا وصف، المسلم أفاد استغراق، المؤمن المؤمن أفاد الاستغراق، كافر الكافر أفاد الاستغراق. كذلك اسم الجنس، لما تقول تمر التمر، تمر هذا اسم جنس لكنه نكرة، التمر اسم جنس الألف واللام فيه للاستغراق الجنسي، يعني جنس التمر. لما قال عز وجل الإنسان في القرآن كثير جاء ذكر الإنسان، لما جاء ذكر الإنسان ذكر الناس مثلا يا أيها الناس، فالمقصود بالألف واللام الداخل على اسم الأجناس أو اسم الجنس المقصود به الاستغراق الجنسي، يا أيها الناس أي يا كل من هو من الناس، يا أيها الإنسان أي يا كل من هو إنسان. إذن الألف واللام بمعنى الكل، فهو اسم جنسي يشمل كل أحد، ما يأتي إنسان بعد ذلك يقول إن الإنسان، الإنسان لفظ مفرد، نقول هو لفظه مفرد لكن معناه شامل لجميع جنسه، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن كل الناس في خسارة لأن الألف واللام دخل على اسم الجنس، وهذه قاعدة مضطردة. والسارق والسارقة، السارق هذا اسم وصف دخل عليه ال، فعم كل سارق وكل سارقة، الزانية والزاني، والذين يرمون المحصنات، المحصنات المؤمنات الغافلات، هذه قاعدة عظيمة نافعة جدا، وهي أن أسماء الأجناس إذا دخل عليها ال، وأسماء الأوصاف إذا دخل عليها ال، فإنها تفيد العموم الجنسي، تفيد العموم في جنسه. طيب في الأوصاف إذا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الآن من يدخل في هذا الاسم؟ يدخل فيه كل من عنده شيء من معاني هذا الوصف، معنى هذا أن الناس فيه يتفاوتون بين مقل ومكثر، بين من عنده أدنى مسمى الإسلام وبين من عنده أكمل مسمى الإسلام، بين من عنده أدنى مسمى الإيمان وبين من عنده أعلى مسمى الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة في الأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيء كثير وهي أجل علوم القرآن، فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد، فالله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يؤله لأجلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله،
وهي صفات الكمال
وهي صفات الكمال كلها
كلها، المقصود الكمال يعني ماشي.
بسم الله. نعم.
قال وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته، وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الذي أحاط علمه بالبواطن والظواهر والخفيات والجليات والواجبات والجليات والمستحيلات والجائزات والأمور السابقة واللاحقة والعالم العلوي والسفلي والكليات والجزئيات وما يعلم الخلق وما لا يعلمون، وأنه الحكيم الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه وجميع ما شرعه، لا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع، وأنه العزيز الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام من كل وجه، عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر والغلبة، وأن جميع الخلق في غاية الذل ونهاية الفقر ومنتهى الحاجة والضرورة إلى ربهم، وأنه الرحيم الذي له جميع معاني الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء ولم يخل مخلوق من إحسانه طرفة عين، ووصلت رحمته حيث وصل علمه، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنه القدوس السلام المعظم المنزه عن كل عيب وآفة ونقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له ند من خلقه، وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها.
هنا في سؤال لغوي، الآن كلمة عباس في اللغة اسم، والعلم إذا دخل عليه أل لا يزيده تعريفا لأن العلم معرف، فأنت إذا قلت عباس العباس نفس المعنى، ولكن هذه القاعدة بناء على عقيدة أهل السنة والجماعة وليس على عقيدة المعتزلة الذين يعتقدون أن أسماء الله أعلام محضة. أهل السنة يعتقدون أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، صح؟ إذن انتبه الآن، لما تقول أسماء الله تعالى أعلام بالنسبة لدلالتها إلى الذات العلية وأوصاف بالنسبة لدلالتها للمعاني الحسنة، فهنا تعرف أن ألفيه للاستغراق. ليش؟ لأنه دخل على الوصف، دخل على الوصف. فلما تقول العليم فكأن المعنى كل علم هو به عليم، لما تقول الحكيم الألف واللام هنا على المعنى الوصفي يكون كالذي دخل على الأسماء الأوصاف كما قلنا في المسلمين وكما قلنا في المؤمنين، واضح؟ إذن ما في إشكال عندنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. الإشكال يرد على من؟ يرد على قول المعتزلة الذين يعتقدون أن أسماء الله أعلام محضة، أما أهل السنة يقولون لا، إن أسماء الله تعالى أعلام دالة على الذات العلية وأوصاف دالة على الصفات العالية الحسنة الكاملة. نعم.
قال: وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة، ينفتح لك باب عظيم من أبواب معرفة الله، بل أصل معرفة الله تعالى معرفة ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنى من المعاني العظيمة بحسب ما يقدر عليه العبد، وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلق ولا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. قال: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة، في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا.
المعروف في القرآن: وأمر بالمعروف، الآن دخل عليه الألف واللام، وكأن المعنى وأمر بكل ما هو معروف، فصار ال مفيد الاستغراق الجنسي لأنه دخل على وصف المعروف. والمعروف في القرآن قال الشيخ رحمه الله اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعكسه المنكر، وهذا على قاعدة أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعر الذين يقولون بأن المعروف إنما هو ما عرف حسنه شرعا ولا يدخلون العقل في هذا الباب، وهذا غلط. الصواب أن المعروف يعرف بالشرع ويعرف بالعقل، ولكن المؤاخذة لا تكون إلا بالشرع، وهذا من رحمة الله جل في علاه. وكذلك المنكر، المنكر يعرف بالشرع ويعرف بالعقل. فالناس الذين ليس عندهم شرع لو سألتهم عن الكذب ماذا سيقولون؟ قبيح ولا حسن؟ ها؟ قبيح. إذن يعرف الكذب بأنه قبيح عقلا ولو لم يوجد الشرع، إذن دل على أن المنكر يعرف بالشرع ويعرف بالعقل. والله جل وعلا إذا أمر بالمعروف فالمقصود به ما عرف معروفه بالشرع أو ما عرف معروفه بالعقل، ولا تعارض بين شرع وعقل عند أهل السنة والجماعة. والمسلم لما يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ها تأمل الآن، الألف واللام دخل على الوصف، اسم الفاعل صالح وجمعه صالحين، إيش صار المعنى؟ كل صار المعنى يشمل كل عبد صالح ولو فيه ذرة من الصلاح أو بلغ المنتهى من الصلاح، دخل في هذا العموم ولا ما دخل؟ كأنك أنت سلمت على من فيه أدنى ذرة من الصلاح ممن يدخل تحت مسمى الصالح، ومن عنده أعلى معاني الصالحين، فالسلام وصل إلى هذا وهذا. ومما يؤكد هذا العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم، لأنهم كانوا يقولون السلام علينا وعلى فلان وفلان وفلان وفلان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح أهل السماء والأرض. في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن الصحابة ربما يحتاجون إلى تنبيه العموم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن إذن نحتاج إلى تنبيه على العمومات. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله القاعدة الرابعة إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضار،
يعني شيئا نكرة جاء في سياق النهي لا تشركوا. تأملوها الآن، لا تشركوا نهي صريح وشيئا نكرة، وفي الآية اللي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا نكرة جاء عنه النهي، فلا تجعلوا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا الآن خبر شيئا نكرة، وهو بمعنى أنه لا يملك أحد لأحد، لا نبي ولا رسول ولا ملك ولا صالح ولا شهيد، لا يملك أحد نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
قال وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره.
يعني إن يمسسك الآن إن أداة شرط يمسسك فعله بضر نكرة الآن نكرة ضر نكرة فلا كاشف له إلا هو سواء كان الضر يسيرا أو كان كبيرا. أحيانا تجد على جلد الإنسان على جلده تجد حبة تسأله يا فلان مالك قال والله ما تركت طبيبا إلا وذهبت إليه ما انتفع لأن الله لم يرد. إذن لا يمكن لأحد أن يدفع عنه هذا الضر ولو كان يسيرا وحقيرا أو كان كبيرا وعظيما وجسيما. هذا العموم يستفاد لأن النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. نعم.
قال وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك.
ما يفتح الله للناس من رحمة رحمة نكرة ولا لا ما هي واحدة ليش لأنها نكرة عمت جميع أنواع الرحمات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وهذا نفي فلا ممسك لها إذن جاءت النكرة في سياق النفي. وما يمسك فلا مرسل له من بعد في الأول قال لها في الثاني قال له كيف ترجعون الضمير في الأول قال لها الضمير راجع ليش الرحمة بالاتفاق وما يمسك فلا مرسل له الضمير راجع إلى ما في ضر ما ذكر الضر. وما يمسك الله فلا مرسل له الضمير راجع ليش الممسك احسنت بارك الله فيك ولا وما يمسك فلا مرسل للممسك الممسك هذا وما يرسل وما يمسك فلا مرسل له. إذا الله يمسك شيء ما حد يستطيع أن يرسل الممسك عنده. يعني مثلا أراد أن يمنع القطرة من السماء من الذي يستطيع أن يرسل هذا الممسك فله الضمير راجع إلى الممسك عند الله عز وجل.
قال وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين ما لكم من إله غيره ولها أمثلة كثيرة جدا.
يعني هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. تأمل الآن هل أداة استفهام جاء في سياقه النكرة خالق هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا لأن لا خالق سوى الله لا كبير ولا صغير لأن نكرة جاءت في سياق الاستفهام وأيضا مسبوقة بمن ما قال هل خالق غير الله سبقت بمن ومن إذا سبقت النكرة في هذا الباب كان نصا في العموم بدون من الاستفهام هل خالق غير الله بدون من ظاهر في العموم ومع من نص في العموم والنص مقدم على الظاهر عند التعارض عرفنا الفرق؟ يعني فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو قال فما منكم، تأمل، فما منكم أحد عنه حاجز، المعنى يفيد العموم لكنه ظاهر، لكن بمجيء من صار نصا في العموم. لما قال ما لكم إله غيره، هذا المعنى يفيد أنه ظاهر في العموم. لماذا؟ لأنه ما لكم نفي جاء إله، لكن إذا سبق بمن صار نصا في العموم. ليس لكم، ما منكم، ما لكم من إله غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الخامسة، المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها يشمل كل أم انتسبت إلي، كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية.
يعني المفرد المضاف، المفرد المضاف، تأمل معي الآن، نعمة مفرد، إذا أضيف نعمة الله، الآن المفرد المضاف ماذا يفيد؟ يفيد العموم. أمك أفاد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. أبوك يفيد العموم، لكن إفادته للعموم ظاهر، وأما إفادة الجمع المضاف للعموم نص. أمهاتكم، آباؤكم، إخوانكم، هذا نص في العموم. أما المفرد المضاف يفيد العموم على سبيل الظهور عند جمع من الأصوليين. نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإنها تعم الصلوات كلها، فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجميع قد أوقع، الجميع قد أوقعته
أوقعته وأخلصته،
الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له.
يعني هذا هو المنبغى. صلاة مفرد الآن أضيف إلى ياء المتكلم، صلاتي، نسك جمع على قول بعض العلماء، ومفرد على قول بعض العلماء. إذا كان المقصود بالنسك هي طريقة الحج فهو جمع، وإذا كان المقصود بالنسك هل هدي فهو مفرد، لكنه مضاف إلى ياء المتكلم. والمحيا مفرد مضاف إلى ياء المتكلم، محيا ياء. والممات مفرد مضاف، مماتي، هذه مفردات مضافات إلى ياء المتكلم فأفادت العموم. فمعنى الكلام الواجب أن يكون كل صلواتك وكل أنساكك وكل حياتك وكل مماتك لله رب العالمين. من أين استفدنا العموم؟ لأن المفرد المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة. المفرد المضاف يفيد ماذا؟ العموم. المفرد المضاف يفيد العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوه معبدا. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. قال وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا. وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال.
يعني هذه القاعدة عظيمة. الآن كلمة مقام الآية الأولى مفرد، ما هي مقامات، مقام مفرد، مفرد مضاف إلى إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم. على قول بعض المفسرين أن المفرد المضاف يعم، فالمقصود يجب عليك يا محمد أنت وأتباعك أن تسيروا في الحج على مقامات إبراهيم. ومقامات إبراهيم هي الطواف والحجر الأسود والركن اليماني والسعي بين الصفا والمروة، حدود الحرم، وكذلك منى ومزدلفة وعرفة. هذه هي مقامات إبراهيم عليه السلام. من أين استفدنا هذا؟ لأن المفرد المضاف يعم، الواجب علينا أن نتخذ وأن نتبع إبراهيم في جميع مقاماته. وعلى هذا القول يمكن أن نقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أن كل مقامات إبراهيم في الحج هي مواضع عبادة، مصلى يعني مواضع عبادة. فنحن نتعبد الله بالسعي، نتعبد الله بالرمي، نتعبد الله بالوقوف عشية عرفة، نتعبد الله بالمبيت ليلة المزدلفة، نتعبد الله عز وجل بالنحر، نتعبد الله عز وجل بالحلق والتقصير. صار كل مقامات إبراهيم بالنسبة لنا مصلى يعني عبادة وطاعة. ومما يؤكد هذا العموم الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. الآن ملة إبراهيم، ملة مفرد مضاف إلى إبراهيم، فدل على أن كل ما كان عليه إبراهيم من، لأن الملة معناها الدين، الملة معناها الدين. المقصود الآن أن نتبع دين إبراهيم عليه السلام. ثم وصف هذه الملة بأن حنيفا أو حال حنيفا، حال كونه حنيفا، حال من إبراهيم عليه السلام. ثم جاء ما يدل على أعم من ذلك، أنه ليس لسنا فقط مأمورين بمقام إبراهيم ولا باتباع إبراهيم، بل نحن مأمورون باتباع الأنبياء السابقين. قال الله أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. هداهم مفرد مضاف، مفرد مضاف إلى الجمع فأفاد العموم، فبهداه مقتدي. فلما كان مفردا مضافا إلى عموم الأنبياء علمنا أننا مأمورون باتباع جميع الأنبياء. ومن هنا نؤكد القاعدة العظيمة أنه لا اختلاف بين الأنبياء في مباني الإسلام، في مباني الإيمان، في القواعد العامة للشريعة والأخبار العامة، ما في اختلاف. الذي أمر به آدم وموسى هو نفسه الذي أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. الاختلاف بينهم في الكم والكيف في العبادات فقط، في الكم والكيف في العبادات. نعم. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، الصراط مفرد وأضيف إلى الرب تبارك وتعالى. إذن دل على العموم أن كل ما كان مضافا إلى الله فنحن مأمورون باتباعه. ثم أضاف هذا الصراط مفردا، صراط الذين أنعمت عليه، مفرد مضاف، مفرد مضاف، دل أيضا على العموم. ثم جاء هؤلاء المنعم عليهم بيانه في سورة النساء، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالح، فنحن مأمورون باتباع هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قوله: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية، حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات.
تأملوا معي هذه الإضافة العظيمة يا أخو، والله لما أتأملها أتعجب، يعني وحق لنا أن نتعجب، هذا كلام الله. قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال عبد الله، تأملوا معي، ما قال عبد الرب ولا قال عبد الحي، وإنما قال بعبده، أضاف العبودية إلى هذا الضمير الذي يدل على عموم الرب تبارك وتعالى. عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، نزلنا على عبدنا، على عبده، كلها أضيف إلى الضمائر، فيه إشارة. أولا مفرد المضاف يدل على العموم. معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل في مراق العبودية في التأله والربوبية والأسماء والصفات ما استحق معه أن يفرد إلى الله على الإطلاق. واضح هذا المعنى؟ نعم. لما أنت تقول فلان عبد الله، يمكن أن يستشف للإضافة فلان عبد الله بمعنى عابد الله، أي أنه يترقى في عبودية الله، معنى هذا أنه يمكن أن يكون بعيد عن الترقي في عبودية الربوبية، يمكن أن يكون في منأى عن عبودية الأسماء والصفات. لكن لما قال عبدنا، عبده، دل على الرقي في جميع مقامات العبودية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله: أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير.
أما الأمر مضاف إلى ناء المتكلم، أمرنا، وقوله إنما قولنا، قول مفرد مضاف، فعم جميع الأقوال لشيء إذا أردناه، أراد هذا مفرد ومضاف، ثم شيء نكرة جاءت في سياق الشرط إذا، فهذه عموم في عموم في عموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة في تقرير القرآن في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده: يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد ونفي ضده، وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الإلهية وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل الأصول كلها، وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم من أن المتفرد بالخلق والتدبير والمتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأن سائر الخلق ليس عندهم خلق ولا نفع ولا دفع، ولن يغنوا عن أحد من الله شيئا. ويدعوهم أيضا إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة من تفرده بصفات العظمة والمجد والجلال والكمال، وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة والباطنة. ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، فلا يحكم غيره شرعا ولا جزاء، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وتارة يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد، وأنه الدين الوحيد الواجب شرعا وعقلا وفقرة على جميع العبيد، ويذكر مساوئ الشرك وقبحه واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم وتقليب أفئدتهم وكونهم في شك وأمر مريج. وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيبة في الدور الثلاث، وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة، وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب وشرها. وبالجملة فكل خير عاجل وآجل فإنه من ثمرات التوحيد، وكل شر عاجل وآجل فإنه من ثمرات ضده، والله أعلم.
هذه ثمانية طرق أو ثماني طرق في تقرير التوحيد في القرآن الكريم ونفي ضده، ذكرها الشيخ رحمه الله. وإذا تأمل العبد في هذه الأمور الثمانية يكاد يجد القرآن كله في تقرير التوحيد. الأول أن جميع الرسل تدعو إلى عبادة الله كما في السطر الثالث، هذا رقم واحد. الثاني إخباره أنه إنما خلق الجن والإنس لذلك، هذا الثاني. الثالث أن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل. الرابع أن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العمل لله فعمله باطل. الخامس يدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم وعقولهم. السابع في الصفحة التي بعدها في السطر الثاني، ويدعوهم أيضا إذا هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة إلى آخرها. السابع ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده، ويقرر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده. الثامن يقرر هذا بذكر محاسن التوحيد. التاسع يقرر هذا بذكر مساوئ الشرك وقبحه، بذكر مساوئ الشرك وقبحه. العاشر والأخير يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن إلى آخره. فهذه عشر طرق في القرآن الكريم في تقرير التوحيد، لو أن طالب علم انشغل بها وأفردها واستدل لها لكان أمرا عظيما. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة السابعة في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي يعرف بها كمال صدقه صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه صدق المرسلين ودعا إلى ما دعوا إليه، وأن جميع المحاسن التي في الأنبياء فهي في محمد صلى الله عليه وسلم، وما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد أولاهم وأحقهم بهذا التنزيه، وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع وكتابه مهيمن على كل الكتب، فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب وهذا الدين، وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره، وقرر نبوته بأنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا جالس أحدا من أهل العلم بالكتب السابقة، بل لم يفاجأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتوا ولا قدروا ولا هو في استطاعتهم، ولو كان بعضهم لبعض وهيرا، وأنه محال مع هذا أن يكون من تلقاء نفسه أو متطول أو متوهم فيما جاء به، وأعاد في القرآن وأبدى في هذا النوع، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين مطولة على الوجه الواقع الذي لا يستريب فيه أحد، ثم يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما آتاه الله من الوحي، كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطولة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وكما في قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، ولما ذكر قصة يوسف وإخوته مطولة قال وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه الأمور والإخبارات المفصلة التي يفصلها تفصيلا لم يتمكن أهل الكتاب الذين في وقته ولا من بعدهم على تكذيبه فيها ولا معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا، وتارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرته، وأن تأييده لرسوله ونصره على أعدائه وتمكينه في الأرض موافق غاية الموافقة لحكمة الله، وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حكمة الله وفي قدرته، وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل الأرض من آيات رسالته وأدلة توحيده كما هو ظاهر للمتأملين، وتارة يقدر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال وما هو عليه من الأخلاق الجميلة، وأن كل خلق عال سام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم منه أعلاه وأكمله، فمن عظمت صفاته وفاقت نعوته جميع الخلق التي أعلاها الصدق أليس هذا أكبر الأدلة على أنه رسول رب العالمين والمصطفى المختار من الخلق أجمعين
صلى الله عليه وسلم.
وتارة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين إما باسمه العلم أو بأوصافه الجليلة وأوصاف أمته وأوصاف دينه، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة التي وقعت في زمانه والتي لا تزال تقع في كل وقت، فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذا ولا له ولا لغيره طريق إلى العلم به، وتارة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق مع تكالب الأعداء وضغطهم وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم، والله يعصمه ويمنعه وينصره، وما ذاك إلا لأنه رسوله حقا وأمينه على وحيه. وتارة يقدر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وتحدى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة، فعجزوا ونكصوا وباءوا بالخيبة والفشل، وهذا القرآن أكبر أدلة رسالته وأجلها وأعمها. وتارة يقدر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات وما أجرى له من الخوارق والكرامات الدالة كل واحد بمفرده منها، فكيف إذا اجتمعت على أنه رسول الله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتارة يقررها بعظيم شفقته على الخلق وحلوه الكامل على أمته، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأنه لم يوجد ولن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة وبرا وإحسانا إلى الخلق منه، وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم.
هذه الطرق الخمسة عشرة التي ذكرها المصنف رحمه الله في طريقة القرآن في تقرير نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرة، ولكنها بحاجة إلى التأمل من القراء. من يقرأ القرآن عليه أن يتأمل في هذه الطرق الخمس عشرة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى. أولها أنه صدق المرسلين، ثانيها أن دعوته موافقة لما دعوا إليه، ثالثها أن جميع المحاسن هي فيه صلى الله عليه وسلم، رابعها كل ما نزه عنه من النواقص والعيوب فمحمد صلى الله عليه وسلم منزه عن مثله، خامسا شريعته مهيمنة وكتابه مهيمن ودينه مشتمل على المحاسن، في الصفحة الخامسة والعشرين، في الصفحة الخامسة والعشرين في السطر الثاني الطريقة السادسة، وقرر نبوته بأنه أمي إلى آخره. في السطر السابع الطريقة السابعة، وقرر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين. يقولون إن أبرهة الأشرم أو عفوا النجاشي ملك الحبشة لما ذهب إليه جعفر ابن أبي طالب ومن معه من المؤمنين، قال لهم عمرو بن العاص إنهم يقولون في مريم قولا لا تقولونه، فقال له ملك الحبشة وما تقولون في مريم؟ فتلا جعفر أوائل ما نزل من سورة مريم، فتعجب ملك الحبشة من أين جاء هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لا يخرج إلا من الناموس الذي أنزل على موسى وعيسى، عين كلامي ورقة لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول خمس آيات نزلت. إذن هذه المسألة واضحة، أنه يخبر بقصص الأنبياء السابقين. والعجيب أن اليهود والنصارى يزعمون أنه أخذ منهم، طيب هو يخالفهم في كثير من أخبارهم، في القرآن ما ينقض أخبارهم ويبطل دعاويهم. هم يقولون إن عيسى ابن الله، في القرآن في قصص كل ما جاء قصة عيسى فيه بيان أنه عبد الله، فيه بيان أنه عبد الله. هم يتكلمون في قصة لوط ويطعنون في لوط، والله عز وجل يذكر لوطا في القرآن وينزهه ويكرمه، وهكذا في جميع القصص. ولهذا قصص القرآن أيها الإخوة من أعظم الأدلة الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الطريقة الثامنة، الطريقة الثامنة في السطر الثالث من تحت صفحة 25، تارة يقرر نبوته بكمال حكمة الله إلى آخرها. صفحة 26 الطريقة التاسعة، يقرر نبوته ورسالته بما حازه من أوصاف الكمال. ولذلك يقول أبو حامد الغزالي إذا لم تستطع أن تعرف الحق من جهة الأدلة النقلية ولا من جهة الأدلة العقلية فبقي ولا من جهة الذوق فبقي لك أن تنظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. فمن نظر إلى سيرته تيقن أنه نبي ما تمتع بالدنيا ومات ودرعه مرهون عند يهودي مع أنه ملك الجزيرة كلها. هذا باب عظيم من أبواب صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الطريقة العاشرة يقررها بما هو موجود في كتب الأولين وبشارات الأنبياء والمرسلين، وإنه لفي زبر الأولين، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الحادية عشر، وتارة يقرر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، أن له العلم بذلك لولا أن هذا وحي من الله. الطريقة الثانية عشرة يقررها بحفظه إياه وعصمته له من الخلق، أهل مكة ومن حول المدينة من الأعراب واليهود والنصارى كلهم يريدون التخلص منه، ليس عنده حارس ولا بواب ولا شرطي هما يستطيعون أن يقتلوا، وحاولوا كم مرة كما قال الله وقتلهم الأنبياء، حاولوا كم مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. من آخر ذلك تسميم الشام من قبل تلك اليهودية، فلما أخذت قيل لها ما أردت؟ قال أردت إن كنت نبيا سينبئك الله، وإن كنت داعيا سيخلص الله من شرك. فالله حفظه صلى الله عليه وسلم في جميع هذه المكائد بدون حارس ولا بواب، وهذا أمر خارج عن المعتاد، وهذا أمر خارج عن المعتاد. الطريقة الثالث عشر يقرر رسالته بذكر عظمة ما جاء به. من تأمل في عظمة تشريعات الإسلام يستيقن صدق هذه النبوة وصدق أنه من عند الله. الطريقة الرابعة عشرة يقرر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات، وقد ذكر البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة مئات المئات من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، مئات المئات. أوسع كتاب في دلائل النبوة هو كتاب البيهقي، ذكر فيه كل ما ذكر في آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا يقرر نبوته بعظيم شفقته على الخلق وحنوه الكامل على أمته وإحسانه إليهم وبره بهم، وهذه ظاهرة. نعم،
أحسن الله إليكم.
بل يمكن أن نزيد ونقول وكونه رحمة للعالمين وكونه رحيما بالعالمين، بل كان يشفق على أعدائه من الكفار والمشركين ويمن عليهم بالفدع ويود لو يسلموا، وكان يجد في نفسه مشقة إذا لم يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الثامنة: طريقة القرآن في تقرير المعاد. وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع كلها: التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، ومع إكثار الله من ذكره فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. قال: ومنها الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. ومنها تذكيره العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا لا ولم يكونوا شيئا مذكورا لا بد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة.
الطريقة الأولى، لو أن صادقا أخبرنا بشيء نصدقه، ومن أصدق من الله قيلا، وقد أخبر عن المعاد، بل وأقسم على المعاد، وأقسم على المعاد في ثلاثة مواضع كما قال الشيخ. الثانية الإخبار بكمال قدرة الله تعالى، فالذي له كمال القدرة ونفوذ المشيئة لا يعجزه شيء، كن فيكون، كن فيكون. الأمر الثالث تذكيره العباد بالنشأة الأولى، ومن قدر على الخلق الأول فهو على الثاني والثالث أقدر وأقدر، أقدر وأقدر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الطريقة الرابعة، نعم.
قال: ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، وقرر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك وهو خلق السماوات والأرض والمخلوقات العظيمة. فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه لموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد، ومما قرر به البعث ومجازاة المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوع عليهم العقوبات وأحل بهم المثولات. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا، كما ذكره الله عن صاحب البقرة والألوف من بني إسرائيل، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم الخليل والطيور، وإحياء عيسى بن مريم للأموات، وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم.
يعني الطريقة الرابعة إحياء الأرض الهامدة، قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذلك الخروج. الآن تذهب إلى الصحراء تنظر، لا تجد فيها نبتا ولا أثرا للنبت، ثم إذا جاء الربيع خرج الزرع. فالذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته، وكونه صار رمادا أو ذرات أو جزيئات. الخامسة بيان عظيم قدرته على خلقه لما هو أكبر من خلق السماوات والأرض. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الحين لو جاءكم أحد وقال لكم: اليابانيين يقدرون يسوون بطل ماي ولا ما يقدرون يسوون، ايش تقولون؟ مع أننا لم نرى، لكننا نقطع بقدرتهم. لماذا؟ لأن عندهم من القدرة على ما هو أعظم من هذا، فاستدللنا بما هو أعظم على ما هو أدنى. إذا كان الله خلق السماوات والأرض، فما يعني إبداع الإنسان مرة أخرى؟ ليس بشيء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولذلك هذا مذكور في القرآن في مواضع. كذلك الطريقة السادسة قرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، يعني لما قال المشركون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ليش قالوا رجع بعيد؟ لأنهم يقولون متنا كنا تراب ذرات أصبحت هباء منثورا في الهواء في الماء في التراب في الشجر في الحجر في البر في البحر، كيف يعيدها الله؟ جاء الخبر من الله، قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني ذراتك أينما ذابت علم الله محيط بها، علم الله محيط بها، هذا أمر عظيم. الطريقة السابعة قرر البعث، استدل بمجازات المحسنين وإحسانهم والمسيئين بسعته، يعني إنسان يرى الظالم يموت، هل مثلا هتلر بسببه قامت حرب عالمية أولى وثانية، كم مات من الناس؟ يقولون 20 مليون. طيب 20 مليون ماتوا بسببه، الآن العقل يقول لا يمكن أن يكون ما في قيامة، كيف هذا الرجل مات وعشرين مليون موتهم أو تسبب في موتهم أو باشر في موتهم ولم يؤخذ لهم من حقهم، مات يموت المظلوم ولا يؤخذ له من الحق، هذا مناف للحكمة. إذن هذه الطريقة يستدل بها على وجوب البعث والنشور، هذه مسألة عظيمة جدا. الثامنة والأخيرة أن الله أرى أمثلة مصغرة للبعث لأناس نقلوا إلينا الخبر، نقلوا إلينا الخبر بطريقة النقل المتواتر، فمثلا اليهود والنصارى والمسلمون يعتقدون بأن عزير بعثه الله بعدما مات، النصارى والمسلمون يعتقدون بأن عيسى عليه السلام لم يقتل وأنه حي، على أن النصارى يقولون صلب ثم عاد وصار حيا، وأن المسلمون يقول لم يصلب بل هو حي. كلنا نعتقد، اليهود النصارى والمسلمون يعتقدون أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله، يصنع طيرا من الطين وينفخ في الطير فيصبح طائرا بإذن الله، اليهود والنصارى والمسلمون يستيقنون بأن موسى عليه السلام يلقي عصاة وهي جامدة خشبة ما فيها روح ولا فيها حياة، خشبة يابسة يلقيها تصبح حية. إذن هذه الطرق، أن الله أرى، طريقة الثامنة أرى الله عباده من أحياء الأموات في الدنيا، وهي ثمانية أمثلة مذكورة في القرآن، صاحب البقرة فقل نضربوه ببعضها، والألوف المؤلفة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، والذي مر على قرية وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عرش على القول بأنه عزير أو غيره، وإذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال فخذ 4 من الطير، وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله بإذن الله. السادس قصة أصحاب الكهف، وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. السابع قصة 70 الذين اختارهم موسى وذهبوا معه لملاقاة الله فأخذتهم الصاعقة فماتوا، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فأحياهم الله عز وجل بعد ذلك ورجعوا مع موسى يمشون. الثامن قلب العصا حية، فهذه ثمانية أمثلة حية لبيان قدرة الله على إحياء الموتى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة التاسعة في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، أي بأقرب طريق، موصل للمقصود محصن للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور.
كثير في القرآن: إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتعليق الأمر على الإيمان دليل على أنه من أعمال أهل الإيمان. نعم.
قال: والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. قال: فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونهيه.
هناك وجه ثالث، وهو أن نداءهم بالإيمان تلطيف لهم، ملاطفة بهم، وبيان لمقامهم. ووجه رابع، وهو أن قوله: يا أيها الذين آمنوا، بيان أن هذا هو مقتضى الإيمان، أن هذا هو مقتضى الإيمان، وهو الامتثال أو ترك، امتثال الأمر أو ترك النهي. نعم.
قال: وتارة يدعو المؤمنين إلى الخير وينهاهم عن الشر بذكر آثار الخير وعواقبه الحميدة العاجلة والآجلة، وبذكر آثار الشر وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة. قال: وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة وآلائه الجزيلة، وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرها، وشكرها هو القيام بحقوق الإيمان. وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب، وبذكر ما أعد الله للمؤمنين الطائعين من الثواب وما لغيرهم من العقاب. وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنى وما له من الحق العظيم على عباده، وأن حقه عليهم من يقوموا بعبوديته ظاهرا وباطنا، ويتعبدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة. فالعبادات كلها تعظيم وتكبير لله، وإجلال وإكرام، وتودد إليه، وتقرب منه. وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتخذوه وحده وليا وملجأ وملاذا ومعاذا ومفزعا إليه في الأمور كلها، وإنابة إليه في كل حال، ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحه، وأنه إن لم يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر والشقاء ويمنيه ويغره حتى يفوته المنافع والمصالح ويوقعه في المهالك. وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. قال: وتارة يحثهم على ذلك ويحذرهم من التشبه بأهل الغفلة والإعراض والأديان المبدلة لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك الأقوام، كقوله: فتكون من الخاسرين، فتكون من الظالمين، ولا تكن من الغافلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، إلى غير ذلك من الآيات.
هذه سبع طرق في يعني دعوة المؤمنين للامتثال وترك النواهي. والمقصود من هذا التنوع، المقصود من هذا التنوع هو الترغيب والترهيب والتشويق، وأيضا حتى يعلم المؤمن أن هذه الأفعال هي علامات الإيمان. ولذلك ينبغي على الدعاة أن ينوعوا بهذه الطرق السبعة في مخاطبتهم لأهل الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعارض. وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبه شبههم وما يحتجون به. فإن الحق إذا اتضح علم أن ما خالفه فهو باطل ضلال. قال: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة.
في العبارة السابقة المقطع الأول: فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر، زيلوا الفاصلة حتى يتم المعنى. فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به.
أحسن الله إليكم. قال: ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لابد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة. قال: ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. قال: ويدعوهم بالتي هي أحسن، فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد، ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم.
هذه الطرق الخمسة التي نثرت في القرآن الكريم في مواضع متعددة فيها بيان الطريقة السليمة الصحيحة في دعوة الكافرين إلى الدين الصحيح، فينبغي على الدعاة المخلصين الناصحين أن يتبعوا هذه الطرق الموجودة في القرآن الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب.
يعني هذه القاعدة العظيمة هي أن المسلم يجب عليه أن يتيقن أنه ما من كلمة في القرآن وما من خبر في القرآن وما من أمر ونهي إلا وله لوازم. هذه اللوازم اختلف الأصوليون، هل لوازم الكلمات هي لوازم لفظية لغوية أو لوازم عقلية؟ أما بالنسبة للوازم الكلمة إن كان المقصود بها دلالة المطابقة والتضمن، فالصحيح أن دلالة المطابقة والتضمن دلالتان لفظيتان، وأما دلالة اللزوم فالصحيح أنها دلالة عقلية. هنا الآن حينما يقرأ الإنسان أي كلمة وهنا لوازم لهذه الكلمة، فعليه أن يتمعن في اللوازم، وهذا هو الباب الذي هو مجال العلماء وطلاب العلم. العامي لما تقول الحمد لله رب العالمين يقول لك الحمد لله رب العالمين، لكن طالب العلم يدرك هناك لوازم أخرى لهذا الكلام لا يدركها العامي، وهذا هو المجال العظيم الذي ينبغي لطالب العلم أن يستحث نفسه وعقله ونفسه وبصيرته في التفكر والتدبر فيها. ولازم كلام الله وكلام رسوله لازم، هذه قاعدة مضطردة عند أهل الحق، لكن بشرط واحد وهو أن يكون اللازم ثابتا في نفسه. بعض الناس يدعي لوازم ليست بلازمة إنما هي لوازم في عقله، فهذه ما لنا علاقة فيها، نحن نتكلم عن اللوازم. لما قال جل وعلا وأقيموا الصلاة، لو جاءنا أحد وقال أقيموا الصلاة معناه أنه لا يجوز أن نصلي جالسين، نقول نعم لا يجوز أن تصلي جالسين، لا يجوز أن تصلي جالسا، لكن جاء النص بجواز الصلاة جالسا في حالة معينة، فاللازم صحيح لكن مستثنى منه الحالة المعينة. لما قال كتب عليكم الصيام، لو جاء إنسان وقال الصيام في اللغة لازمه مطلق الإمساك، نقول نعم، فيقول لنا إني أنهاكم عن الكلام في وقت الصوم، نقول هذا اللازم يكون صحيحا لولا مجيء الشرع بإباحة الكلام للصائم. إذا لابد أن ننتبه للوازم. نعم.
قال: والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني فإذا فهمتها فهما جيدا ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا انفتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدلت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وآثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت بذلك على أن كل حاكم بين الناس بالأمور الكبار والصغار لا بد أن يكون عالما بما يحكم به، فإن كان حاكما عاما فلا بد أن يحصل من العلم ما يؤهله إلى ذلك، وإن كان حاكما ببعض الأمور الجزئية كالشقاق بين الزوجين حيث أمر الله أن نبعث حكما من أهله وحكما من أهلها فلا بد أن يكون عارفا بهذه الأمور التي يريد أن يحكم بها ويعرف الطريق التي توصله إليها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلم، وأنه فرض عين في كل أمر يحتاجه العبد. فإن الله أمرنا بأوامر كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة، ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته وعلمه، فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه أو يدع الأمر الذي يعرفه؟ قال: وكذلك أمره لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذا وينهى عن هذا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يحصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجب. فالعلم بالإيمان والعمل الصالح متقدم على القيام به، والعلم بضد ذلك متقدم على تركه لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبد قصدا وتقربا وتعبدا. قال: ومن ذلك الأمر بالجهاد والحث عليه من لازم ذلك، الأمر بكل ما لا يتم الجهاد إلا به من تعلم الرمي والركوب وعمل آلاته وصناعاته، مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإنها تتناول كل قوة عقلية وبدنية وسياسية ونحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجة من الله تعالى على من كذب بمنزلة آياته وأدلته. قال: من ذلك سؤال عباد الرحمن ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الإمامة في الدين به من علوم ومعارف جليلة وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة، لأن سؤال العبد لربه شيئا سؤال له ولما لا يتم إلا به، كما إذا سأل الله الجنة واستعاذ به من النار فإنه يقتضي سؤال كل ما يقرب إلى هذه ويبعد من هذه. قال: ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يصلح وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين، فيستدل بذلك على أن كل أمر فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم، وكل أمر يعين على ذلك فإنه داخل في أمر الله وترغيبه، وأن كل فساد وضرر وشر فإنه داخل في نهيه والتحذير عنه، وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح بحسب استطاعة العبد، كما قال شعيب صلى الله عليه وسلم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن ذلك قوله تعالى: وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال، يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به، والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن على أسباب الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف واجتماع الكلمة ونحو ذلك. قال: ومن ذلك الأمر بتبليغ الأحكام الشرعية والتذكير بها وتعليمها، فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلفين يدخل في ذلك، حتى إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية ووجدت أسبابها، وكانت تخفى عادة على أكثر الناس كثبوت الأهلة بالصيام والفطر والحج وغيره، إبلاغها بالأصوات والرمي، وإبلاغها بما هو أبلغ من ذلك كالبرقيات ونحوها، وكذلك ما يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثة، فحدوثها لا يقتضي منعها، فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقل شيئا منه.
طبعا هذا المقصود به أن كل ما أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه، يعني من أمور الدنيا، أما الأمر الديني فالأصل فيه إيش؟ الحظر. الأصل في التعبدات هو التوقيف وليس الإحداث، وأما الأصل في أمور الدنيا الأصل فيها الإحداث. نعم.
قال: فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا، أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول، وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال، والحس والتجربة شاهدان بذلك، فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتوسعت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك، فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر به حالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق.
يعني ورود القرآن بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه هذا محال، لأن الذي أنزل الشرع هو الله والذي خلق العقل هو الله، فلا يمكن التعارض بينهما، وإنما يدعي التعارض بينهما من لم يقدر الشرع حق قدره، كقول بعض أهل الكلام. ولأبي العباس شيخ الإسلام كتاب عظيم في درء تعارض العقل والنقل. نكتفي بهذا إن شاء الله لكي يتمكن الأئمة والمؤذنون من الوصول إلى مساجدهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.